الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وممن تبعهم بإحسان. الإمام الزهري رحمه الله تعالى فهو من صغار التابعين، وقد ذكرنا طرفا من ترجمته وفوائد من سيرته في المرة الماضية، ونكمل إن شاء الله في سيرة هذا الإمام العظيم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. وكان آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية شيوخ الإمام الزهري رحمه الله، وأن بعض هؤلاء الشيوخ قد اكتشفوا فيه ميولا ومواهب منذ الصغر، وقال له شيخه عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه: أراك تحب العلم، ويقصد به علم الفقه والحديث، لما وجده مائلا إليه أكثر من الأنساب والشعر، فوجهه إلى سعيد بن المسيب رحمه الله. وقلنا إن اكتشاف المواهب منذ الصغر عند الأولاد وتوجيههم إلى طلب العلم هي مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له. يعني أن يكتشف ولي الصبي أو أبوه أو المربي ما هي ميول الصبي منذ صغره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا يحمله المربي على غيره، فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيأ له. فإذا رآه المربي حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ، إذا رأى الطفل حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه غير مستعد للحفظ ولا للتربص أو الجلد والفهم، ولكنه مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينيه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنه منها. ثم قال رحمه الله: كل ميسر لما خلق، فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله البال العبد، حجة الله على العبد. فإذا كان الزهري رحمه الله ممن لوحظ عليه النجابة منذ صغره وميوله الكبيرة، وبالذات الحفظ، فإن كان عنده طاقة عجيبة للحفظ. كان الزهري رحمه الله قد توفرت فيه صفات طالب العلم منذ صغره، فإنه كان واعيا سريع الحفظ، له ذاكرة عجيبة، حتى أنه قال رحمه الله عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، والله ما استودعت قلبي حفظ شيء قط فنسيته ولا خرج منه. وحدث أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يكتب لبنيه شيئا من حديثه، فأملى على الكاتب 400 حديث، ثم خرج على أهل الحديث فحدثهم بها حتى لا يكون العلم مختصا بأولاد الخلفاء. ثم إن هشاما قال للزهري بعد مدة: إن ذلك الكتاب ضاع، الكتاب الذي أمليت علينا ضاع. فقال: لا عليك. فأملى عليه تلك الأحاديث، وليس ولم يكن الكتاب قد ضاع، ولكن أراد هشام أن يختبر حفظ الزهري، وأنه بعد هذه المدة هل سيختلف ما أمله في البداية عما سيكتبه الآن. فأملى عليه تلك الأحاديث، فأخرج هشام الكتاب الأول، فإذا هو، يعني هو لم يغادر حرفا واحدا. والحفظ من مرة واحدة كان من صفات الزهري رحمه الله. قال: ما استعدت حديثا قط، ولا شككت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته. وقال مالك بن أنس رحمه الله: حدث الزهري يوما بحديث، فلما قام قمت فأخذت بعنان فرس بعنان دابته فاستفهمته، يعني استعدت منه الحديث، فقال: تستفهمني؟ ما استفهمت عالما قط ولا رددت شيئا على عالم قط. فجعل عبد الرحمن بن مهدي وهم كبار الحفاظ يعجب ويقول: فتلك الأحاديث الطوال وتلك المغازي، يعني ابن إسحاق روى أحاديث طويلة جدا، فهذه كيف أنه ما استعادها قط وأنه حفظها مرة واحدة. وكذلك قال مالك رحمه الله: حدثنا الزهري بحديث طويل فلم أحفظه، فتلقاني على حمار فأخذت بلجامه فسألت عن الحديث، فقال: أليس قد حدثتكم؟ قلت: بلى. قال مالك: فأردت أن أستحرجه، فقلت: أما كنت تكتب؟ يعني أنت الشيخ تقول حدثتكم، لماذا لم تحفظوا؟ طيب أنت نفسك عندما كنت تحفظ أما كنت تكتب؟ قال: لا. قال: أما كنت تستعيد؟ قال: لا. وقال مالك رحمه الله: حدث الزهري بمئة حديث، ثم التفت إلي فقال: كم حفظت يا مالك من الجلسة الأولى، من الإلقاء الأول كم حفظت يا مالك؟ قلت: 40 حديثا. قال: فوضع الزهري يده على جبهته ثم قال: إنا لله، كيف نقص الحفظ. والآن أسرد حديثا واحدا في مجلس واحدا ثم استعذه من الحاضرين، نجد أننا لا نستطيع. طبعا وهذا بسبب، أيها الإخوة، له أسباب كثيرة، منها: لماذا كانوا يرفضون كتابة الحديث في البداية؟ لماذا كان السلف يرفضون الكتابة وكان الزهري يرفض الكتابة ولا يرضى أن أحد في مجلسه يكتب؟ لأنهم لا يريدون تشويشا على عملية الحفظ، وكانوا يعلمون أن عملية الكتابة تعني اتكال المرء على المكتوب وعدم اجتهاده في حفظ ما يلقى عليه من المرة الأولى، ولذلك كانوا يرفضون الكتابة. ثم لما قصرت الهمم وصاروا أمام الأمر الواقعي قبلوا بقضية الكتابة. لكن كيف كانت الكتابة؟ الطلاب يكتبون، والكتابة مع الكتابة ربما يحفظ، وكانوا ينقلون النسخ فينقل بيده، وربما تكون النسخ عن 10 قراءات. لكن ظهر بعد ذلك دولة الوراقين، قامت دولة الوراقين، فصار الطلاب بدل ما كل واحد ينسخ لنفسه النسخة، يعطي الوراق، في وراقين يكتبون، فيعطي الوراق أجرة كاتب فيكتب له نسخة، فيفوته الحفظ الذي كان سيأتيه لو كان نسخه بنفسه. وكانت عملية الوراقين مع أثرها الضار على الحفظ إلا أنه كان فيها منفعة لهذا الناسخ أو النساخ الذي ينسخ، أجرة، باب رزق، والأغنياء ربما أعطوا أجورا للناسخ لينسخ كذا نسخة توزع على مدارس أو مساجد أو حلق أو طلبة علم، وباب أجر للأغنياء وباب رزق للفقراء. لكن بعد ذلك لما ظهرت الطباعة ساءت العملية بزيادة، ساءت العملية جدا، فصارت الطباعة الآلات هي التي تطبع، لا الناسخ يحفظ ويفهم ولا الذي ينسخ ولا طالب العلم، صارت الكتب مطبوعة. ثم لما ظهرت آلات التصوير ساءت بزيادة، فصار كل من أراد موضوعا صوره، ولا أحد ينقل ولا يكتب شيء. ثم وضعت الفهارس، فصار الشخص بدلا من أنه إذا أراد أن يبحث عن حديث يقرأ 100 و200 و500 حديث إلى أن يجد الحديث الذي يريده، صار يجده بصفحة وصفحة، صفحة على الفهرس وصفحة على موضع الحديث. لكن لو ما في فهارس سيضطر يبحث في كل الكتاب، والبحث في كل الكتاب حتى يجد البغية فيه علم جم، لأنه سيمر على أحاديث كثيرة إلى أن يجد الحديث الذي يريده. ابن حبان رحمه الله لما ألف كتاب الأنواع والتقاسيم، كتاب الحديث، رتبه، جعله بطريقة لا يمكن معرفة موضع الحديث، لا يمكن، لا مبوب على الأبواب الفقهية ولا مرتب على الأحرف الهجائية، ولا جعل الكتاب بحيث أنك لا يمكن تعثر على الحديث إلا إذا قرأت كل شيء، جعله متداخلا لا على الصحابة ولا على أسماء الرواة ولا مرتب ترتيب تاريخي معين، ولا بحيث أنك لابد تقرأ ليجعل الطلبة مضطرين لقراءة كتابه، إلى أن جاء ابن بلبان رحمه الله وفهرسه وجعله على الأبواب، ومع ذلك لم يرضوا به. ثم وضعت الفهارس، فصار الآن الواحد إذا أراد مع الحديث إلى الفهرس وإلى الصفحة، ويفوته كل ما كان سيمر عليه، فأضرت الفهارس بالحفظ وأضرت بطلبة العلم إضرارا عظيما. ثم لما ظهر هذا الحاسوب وصار بلمسة زر الآن تضغط فيأتي لك الحديث، حتى الفهارس ما حدث بعد. ولذلك فلا عجب أن هذا العصر الذي نحن فيه طار الحفظ، وصار الحفظ فيه شيء نادر نادر، والحافظة غير مستخدمة والذاكرة غير مستخدمة، لأن كل شيء الآن يعني بمتناول اليد. هذا مع ابتعاد الناس عن العلم وقلة الهمم، ضعف الهمم، ووجود هذه الأسباب الكثيرة الميسرة، هم يقولون توفر الوقت، لكن توفر الوقت على من؟ نحن نريد أن نقرأ، لابد أن نقرأ، وحتى يجد الواحد الحديث يجب أن يمر على أشياء كثيرة من الفوائد ويتمرس بالكتب، الكتب التي فيها البركة. لكن طبعا الآن مع ضعف الهمة وجدت هذه الوسائل في عصر التقنية الحديثة هذه، فلا شك أنها أضرت بالحفظ. في عصر الزهري ما كان يرضى الكتابة، ما يرضى أن يكتب شيء في المجلس، والآن فلا عجب يعني أن نستغرب عندما نسمع فلان يحفظ 100,000 حديث، وفلان كان يحفظ 1,000 حديث، لا عجب نستغرب، لأن نحن لا نستطيع أن نحفظ 10 حديث إلا بالكاد. فالزهري رحمه الله كما قلنا كان صاحب حفظ عجيب وصاحب ملكة في هذا، وكان عنده إصرار وجرأة في طلب العلم، كما قال سعد بن إبراهيم: ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشيء إلا أن كنا نأتي فيستنثل، يعني يتقدم ويشد ثوبه عند صدره ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة، يعني أنه كان لا يستحي في طلب العلم، لا يخجل، يسأل ويبادر، مع أنه قد نقل عنه قوله أنه كان يستحي، لكن هذا في مواضع أخرى كان يسأل. وكذلك قال سعد بن إبراهيم: ما سبقنا ابن شهاب بشيء، ولكن كنا نحضر المجلس فتدركنا كعاعة الغلمان، والكعاعة هو التهيب والتخوف. ولذلك فإن مجاهد رحمه الله قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومن صبر الزهري رحمه الله في تتبع العلماء للأخذ عنهم ما روى مالك عنه قال: تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث مسيرة 3. وكذلك من وسائل تحصيل العلم رحمه الله السؤال، وكما قال العلماء: العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. وقيل لابن عباس: بما أدركت هذا العلم أو بما حصلته؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فكان ابن شهاب رحمه الله يقول: العلم خزائن وتفتحها المسائل. وروى أبو نعيم قال: كان الزهري يصطاد العلم بالمساءلة كما يصطاد الوحش، كيف يبحث الصياد عن الفريسة، فكان ابن شهاب يصطاد العلم بالمساءلة كما يصطاد الوحش. وهو مع ذلك رحمه الله صاحب تؤدى وتأني وعدم استعجال، ولا يهجم على العلم هجوما يريد أن يحصله في ليلة. ولذلك كان يوصي طلبة العلم ويقول كلام من الدرر لطلبة العلم: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك، العلم، العلم الشريعة علم صعب صعب. إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظهر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. وهذه وصية بالغة بليغة بليغة، خذه أخذا رفيقا تظفر به. ولذلك الواحد لو تعلم في اليوم ثلاث مسائل فهمها أو حديثين وفهمها شرحها فهذه نعمة عظيمة. ولا يشترط على نفسي أنه لا بد أن يتعلم مجلد في اليوم، ما يمكن، لا يمكن أن يهجم على العلم. وكثير من الذين هجموا غلبوا وانقلبوا صاغرين وألقوا من أيديهم كل وسيلة للطلب وتراجعوا لا يستطيعون بعد ذلك حراكا في وادي العلم. وقال الزهري: العلم واد، فإذا هبطت واديا فعليك بالتؤدة حتى تخرج منه. العلم واد يجذب وله إسراع، ولكن عليك بالتؤدة حتى تخرج منه، فإنك لا تقطع حتى يقطع بك. ولا ولذلك ممكن أن تعبر إذا سرت بتؤدة وتأني. وكذلك من الأشياء التي جعلت الزهري رجلا ناجحا في طلب العلم رحمه الله أنه كان يحرص على الأدب في الطلب، وأنه ليس فقط مسألة حفظ ولا جمع ولا فهم، وإنما المسألة أيضا مسألة أدب. قال الزهري: كنا نأتي العالمة فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. ولذلك قالوا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يجلس عنده في مجلس آلاف، جزء من هؤلاء كانوا قد سمعوا الروايات ولكنهم يتعلمون من أدبه وسيرته وجلسته وخشوعه ونحو ذلك، يتعلمون من معاملته للطلاب، يتعلمون الأدب ومن هيئته مع نفسه. والزهري رحمه الله كان يثني على علمائه ويرفع من قدر شيوخه اعترافا بجميلهم، فكان إذا حدث قال: حدثني فلان وكان من أوعية العلم، ولا يقول كان عالما، يقول كان من أوعية العلم. ومن الأدب كذلك الذي تعلمه الزهري رحمه الله خدمة الشيخ وإظهار التواضع له. ولذلك قال: كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله حتى كنت أستقي له الماء المالح للوضوء، وإن كان ليسأل الجارية من بالباب أو من بالبيت فتقول له: غلامك الأعيمش، تظن أني غلامه، يعني لكثرة ملازمته له رحمه الله تعالى، ويفعل معه فعل الخادم، فكانت الجارية تظن الزهري غلاما وعبدا مملوكا للشيخ. وكذلك فإن الزهري رحمه الله كما مر معنا ربما كتب أشياء، ولكنه كان يكتب لأسباب، وكان يمزق الكتاب مباشرة إذا كان الحديث طويلا، يكتب طرفه أو يكتب ما طال منه ثم يمزقه ولا يحتفظ به. وربما كتب أشياء يسيرة بعد ذلك لما سمح لطلابه بالكتابة أبقاها عنده. وعن أبي الزناد قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، يعني في بعض المجالس، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وبعض العلماء كانوا يستعينون على الحفظ بطبيعة الحال بالكتابة، فيكتبون ويحفظون. لما ضعفت طاقة الحفظ بعد ذلك ولم يجري الناس على مجرى العرب طبعا كانوا أمة أمية لا يكتبون، ومع ذلك تقال أمامهم معلقات فيها مئات الأبيات يحفظونها لإلقاء من أول مرة يحفظونها. وبعد ذلك قلنا لما ضعفت الهمم ضعف الحفظ لجأوا للكتابة، لكن بعضهم كان يكتب بحدود، وكان يكتب ليراجع ثم يتخلص من المكتوب، وبعضهم يبقيه عنده مع حفظه احتياطا، ربما ضعفت ذاكرته أو اختلط فيكون عنده مرجع يرجع إليه، أو إذا حصل اختلاف في المجلس عنده صحف، فكانت الأوراق هذه الصحف مخزنة في الداخل لا تخرج إلا عند الحاجة. ولا الأصل أن السرد والكلام والحفظ في المجلس بدون أوراق، ومسألة استذكار العلم من المسائل التي كان الزهري رحمه الله تعالى يتمسك بها جدا. قضية الاستذكار أن تعيد المحفوظ، تحفظ وتعيد، تعيده على غيرك حتى يزداد رسوخا. ولذلك كان الزهري رحمه الله يسمع من عروة مثلا الأحاديث، ثم يأتي جارية له، جارية وهي نائمة في البيت، فيوقظها فيقول لها اسمعي، إذا استيقظت تظن يريد خدمة، يريد شيء، يقول اسمعي حدثني فلان عن فلان بكذا، وحدثني فلان بكذا، وحدثني فلان بكذا. فتقول الجارية مالي ولهذا الحديث، ليست صنعتي وليس شغلي. فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به، لكني سمعت الآن فأردت أن أستذكره. وكان الزهري رحمه الله ربما يقصد صبيان الكتاب، صبيان يقول اجلس يا بني ويسرد عليه الحديث التي سمعها من الشيخ، يريد الاستذكار، يريد الاستذكار، السرد على، إذا ما سرد على شيخ ولا على واحد من أقرانه ما وجد، يسرد على صبي، يسرد على جارية، المهم أن تبقى عملية الاستذكار عملية سائرة وجارية على قدم وساق. ومع ذلك فإنه رحمه الله لم يكن من أصحاب الإملال والملل، وإنما كان يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، فلذلك إذا جلس مجلسا ما أطال فيه حتى لا يحدث ملل له أو للطلاب، فالشيطان يقول يكون له نصيب في المجلس الطويل، لكن الطول طبعا نسبي، بعض الناس يرى أنه أكثر من 10 دقائق طويل. وحتى في مسألة الأكل الأكل وأنواع الأطعمة كان للزهري رحمه الله أيضا اعتناء بالأطعمة المعينة على الحفظ. طبعا هذه الأشياء من تجارب العلماء وهي معرضة للخطأ والصواب، لكن كان مشهور عندهم أن أكل الحوامض يضعف الحفظ، مثل التفاح الحامض مثلا يضعف الحفظ، ولذلك كان الزهري كان يكره أكل التفاح ويقول إنه ينسي، وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكر، وروي عنه قوله من سر أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب، وقال الحاكم لأن زبيب الحجاز حار حلو رقيق فيه يبس مقطع للبلغم. فكانوا يرون أن العسل والزبيب من تجاربهم، من العسل والزبيب من الأشياء التي تقوي الحفظ، والأشياء الحوامض التفاح. وكان الشنقيطي رحمه الله إلى عهد قريب، الشنقيطي صاحب ضواء البيان، كان يغضب إذا رأى في يد أحد أولاده لبنا حامضا، يغضب، يرى أن هذا مما يؤثر في الحفظ أو في الذاكرة الحوامض. على أي حال مسألة الحفظ الآن ما وقفت على الزبيب والعسل والتفاح، لكن يعني هذه من المكملات التي تأتي بعد ذلك، ولكن قضية في الأصل مسألة التكرار، مسألة الجلد والفهم الحذق، الإنسان يكون في مجلس العلم يحضر ينصد، وهذه مكملات. وكذلك فإن اشتغاله وعكوفه على الكتب والقراءة والمراجعة والبحث طبعا كان هو سببا أساسيا في علو كعبه في العلم وارتفاع قدره، حتى أن زوجته اشتكت قالت والله لهذه الكتب، إذا دخل المكتبة، إذا دخل المكان وعنده هذه الأشياء التي يراجع فيها، تقول والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، جمع ضرة، ضرة تجمع على ضرات، هذا هو الأصل القياس. وسمع يعني سماعيا، جمع سماعي ضرائر. فتقول والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني لو عنده هذا زوجي عنده 3 ضرائر علي أحسن من يكون عنده هذه الكتب، لأن هذه الكتب تحجبه عني ولا أراه إلا نادرا، لو عنده 3 ضرائر على الأقل أراه كل 4 أيام مرة. ولا شك أن الزهري رحمه الله تعالى قد رفع بالعلم، و ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، كما قال الزهري رحمه الله: إن هذا العلم أدب، أدب الله الذي أدب به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا لا بد أن يعمل بالعلم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بما تعلموا وعملوا بعلمهم. وكان الزهري رحمه الله يقول: إن للعلم غوائل، هناك أشياء تقتل العلم، تقتله، ترديه. فمن غوائله أن يتركه العالم حتى يذهب علمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو أشد غوائله. فعد علينا ترك التعلم حتى ينسى، ترك الحفظ والمراجعة حتى تنسى، وعد علينا كذلك النسيان الذي يكون وليدا للشيء الذي قبله، وكذلك الكذب. وقد رفع الله سبحانه وتعالى مقام الزهري في الدنيا، ونرجو أنه يرفعه في الآخرة فوق كثير من خلقه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن هذه الرفعة تكون معنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، وتكون حسية أيضا في الآخرة بالعلو المنزلة الحقيقية أو المنزلة الحسية في الجنة. ولذلك رفع العلم أقواما كانوا بين الناس من الوضيعين، فلا نسب ولا حسب. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لنافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان أمير عمر على مكة، لما التقى به بعصفان قال: من استخلف؟ تركت البلد أمرت عليها من؟ قال: استخلفت ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى لنا، مولى من مو عندنا، مولى عبد من موالي. فقال عمر: استخلفت مولى على الناس، مكة فيها أشراف العرب. فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلا شك أن ابن شهاب رحمه الله أشد ما رفعه وأعلى منزلته قضية العلم، وشهد له بذلك العلماء، ومن العلماء عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي قال: ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث به من الزهري، إذا حدث من الزهري. وقال مرة لجلسائه عمر بن عبد العزيز: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فأتوه، فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. قال معمر: وإن الحسن البصري وضرباءه يومئذ لأحياء. وذكر الزهري يوما عند عمرو بن دينار، فقال عمرو وهو من كبار رواة الحديث: وأي شيء عند الزهري؟ أنا لقيت جابرا ولم يلقه، ولقيت ابن عمر ولم يلقه، ولقيت ابن عباس ولم يلقه، يعني الزهري. فقدم الزهري مكة، فقيل لعمرو بن دينار: قدم الزهري مكة. فقال عمرو: احملوني إليه، وكان قد أصابه الشلل وأقعد. فحمل إليه إلى الزهري، دخل عليه، جلس إليه، سمع منه. فما قدم إلى أصحاب عمرو بن دينار إلا بعد ليل، ساعة متأخرة من الليل. فقال له: كيف تركت الزهري؟ قال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط. وقال سفيان بن عيينة: مرض عمرو فعاده الزهري، فلما قام الزهري قال عمرو: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. وقيل لمكحول الشامي وهو تابعي كبير، تابعي كان أحد فقهاء الشام في عصره، قيل له: من أعلم من لقيت يا أبا عبد الله؟ قال: ابن شهاب الزهري. قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب، يعني ما رأى أعلم. وعراك بن مالك الغفاري المدني رحمه الله تعالى كان عالما من أصحاب عمر بن عبد العزيز، قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وأعلم بما مضى من أمر الناس، فسعيد بن المسيب. وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته.
قال ثم قال وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه كما قلنا جمع علم الفقهاء السبعة. والليث بن سعد تلميذه كان فقيه مصر قال ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أجمع علما منه ولو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب قلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامع. فهذا شهادة الليث بن سعد لشيخه الزهري رحمه الله أنه مجيد في كل فن، من أينما جئته أعطاك، ولا ما كان متخصص في شيء بعيد عن الأشياء الأخرى. وكان يختم حديثه بدعاء جامع يقول فيه اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. أما قتادة رحمه الله وهو قتادة يقول ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب، وفي رواية أنه قال ما بقي أحد أعلم بالسنة من الزهري ورجل آخر، من يقصد؟ نعم نفسه، يقصد نفسه، ولكن تواضع لا يريد أن يقول وأنا. معروف قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله من كبار الحفاظ من التابعين، ولقي وأخذ عن سعيد بن المسيب وكان يجلس إليه كثيرا حتى قال سعيد نزفتني يا أعمى، من كل ما استخرج منه من المرويات والأحاديث والعلم. أما أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا، وقال مالك بن أنس كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد من العلماء حتى يخرج. يحتمل أن العلماء من أدبهم مع الزهري وأنه هو الأعلم، إذا دخل البلد ما أحد يتحدث، تلغى كل المجالس، تقفل كل الحلق ويذهب الطلاب إلى الزهري. ويحتمل أن الزهري المعنى يعني إذا دخل الزهري البلد بسبب كثرة علمه وشهرته الطلاب يتركون شيوخهم ويذهبون إلى الزهري، فيبقى المشايخ بلا طلاب فيتوقف التدريس. وقال أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم، ويقدم ويقدم ابن شهاب ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم الناس عليه. وقال أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول مالك لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لقيت 70 شخص يقولون قال فلان قال رسول الله فما أخذت عنهم شيئا، لأنه ما يراهم أهل الثقة أو الضبط في العلم، مثل ما كان يقول من شيوخي من أستسقي بهم الغمامة، يعني بصلاحهم وعبادتهم، لكن في الحفظ في العلم في الضبط هذا شيء آخر، في الفهم غير الصلاح والعبادة والزهد. فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أتمن على بيت مال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم وهو شاب فنزدحم على بابه، يعني الزهري. وبعد الجولة هذه التي قضاها زهر رحمه الله تعالى في التطواف والتجوال والبحث والجلوس إلى العلماء والسماع والرحلة وخدمة الشيوخ ومعانا من السهر والسفر، ما كان بعد ذلك من غرابة أبدا أن ينتشر صيته في الآفاق وأن يقبل عليه الطلاب من كل فج يكتبون حديثه، والشيخ الجيد يستخدم طلاب جيدين، وهذه معروفة عبر الزمن. ولذلك إذا أردت أن تعرف علو وكعب الشيخ فانظر في تلاميذه، فإذا نظرنا في تلاميذ الزهري رحمه الله نجد عمرو بن دينار، يحيى بن سعيد الأنصاري، عراك بن مالك، هشام بن عروة، موسى بن عقبة، صالح بن كيسان، محمد بن علي بن حسين، زيد بن أسلم، ربيعة، عبد الله بن أبي بكر، محمد بن حزم، سعد بن إبراهيم، محمد بن المنكدر، أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان، وأشهر أصحابه مالك بن أنس صاحب المذهب. هؤلاء في الحجاز. في الشام كان له تلاميذ أيضا، فروى عنه الأوزاعي ومكحول الشامي وسعيد بن عبد العزيز وسليمان بن أبي كريمة. ومن العراق العراقين البصرة والكوفة، في العراق الاسم الأشهر والاسم الأعم سفيان بن عيينة، وهذا من أشهر تلاميذه وأجله، وأيوب السختياني كذلك، والحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، ومعمر وغيرهم. ومن مصر من الليث بن سعد، وما أدراك من الليث، وقد ذكرنا سيرته سابقا، ويزيد بن أبي حبيب، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وعمر بن حارث المصري. وبعض الناس بعض التلاميذ اشتهروا بأنهم أثبت الناس في الزهري، والزهري من كثرة تلاميذه العلماء قالوا تلاميذ الزهري على 6 طبقات، وذكروا أصحاب الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وأن البخاري رحمه الله كان يخرج أحاديث الزهري من طريق الطبقة تلاميذه من الطبقة الأولى. الطبقة الأولى طبعا الذين لازموه حضرا وسفرا وأطالوا العكوف عنده والأخذ عنه، فهم أثبت الناس في حديثه وأعلم الناس بحديث الشيخ. ولذلك البخاري كان يخرج من حديث الطبقة الأولى، طبقة الأولى من تلاميذ الشيخ، ولا ينزل إلى الثانية إلا نادرا. مسلم ربما كان جل أحاديثه من طبقة الثانية الأولى، ويخرج للثانية كثيرا، يخرج من طبقة الأولى من تلاميذ الشيخ ويخرج الثانية أيضا. وغيرهم من أصحاب السنن والكتب ينزلون الطبقة الثالثة والرابعة. ولذلك البخاري رحمه الله جلالة مصنفه أنه كان يأخذ يروي حديث كل شيخ غالبا من طريق الطبقة الأولى من تلاميذ الشيخ، ولذلك كان حديثه حديث صحيح البخاري من أصح الأحاديث أو أصح الأحاديث. فأشهر الناس في الزهري سفيان بن عيينة، زياد بن سعد، مالك، معمر بن راشد، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد الأيلي، محمد بن وليد الزبيدي، وشعيب بن أبي حمزة. هؤلاء أصحاب الطبقة الأولى الذين لازموا الزهري في الحضر والسفر و10 سنوات و20 سنة بالسنوات الطويلة يلازمونه، فهم أخص طلابه. فلو جاء حديث عن الزهري من رواية أحد هؤلاء، وحديث جاء نفس الحديث برواية من رواية طالب آخر أقل درجة، وصار هناك إشكال أو اختلاف في اللفظ، نقدم من في رواية الزهري؟ نقدم رواية سفيان بن عيينة مثلا، نقدم رواية معمر بن راشد، نقدم رواية عقيل بن خالد الأيلي، لأنهم ألصقوا بالشيخ وأعلموا بمروياته، وحديث الشيخ ما سمعوه مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لازموه حضرا وسفرا وسمعوا حديثه مرات كثيرة، ولذلك هم أضبطوا لحديث الشيخ من غيرهم. فإذا صار تعارض أو اختلاف ما بين حديث الشيخ من طريق هذا الطالب الذي هو من الطبقة الأولى وحديث الشيخ من طالب آخر من طبقة الثانية أو الثالثة، فإننا نرجح ونقدم مرويات الشيخ من طريق الطالب من الطبقة الأولى، وهذا هو هذه درجة البخاري في صحيحه. وكذلك من طلابه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المعروف بربيعة الرأي الفقيه المشهور، وكذلك فإن هذا الشيخ وهو ربيعة دخل مرة مع دخل ابن شهاب المدينة، فأخذ بيد ربيعة ودخل إلى بيت الديوان، فما خرج إلا العصر، كل مذاكرات مساءلات مذاكرات، ما كان عندهم الأوقات لا تذهب هدرا، كله حفظ علم مناقشة مساءلة إعادة استذكار. فقال ابن شهاب ما ظننت أن بالمدينة مثلك، وخرج ربيعة وهو يقول ما أظن أن أحدا بلغ من العلم ما بلغه ابن شهاب. أما سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلال الكوفي رحمه الله، وهو من أجلاء العلماء الذي هو أثبت أصحاب الزهري فيه، من مالك وابن عيينة، فهذا مع صغر سنه رحمه الله، لأنه لما توفي الزهري كان عمره 17 عاما، فهذا من أصغر الطلاب. سفيان بن عيينة رحمه الله من أصغر طلاب العلم، وربما نأتي على شيء من سيرته. فطلب العلم منذ سن مبكرة للغاية، وصدق من تلاميذ كذلك الزهري صدق ابن يسار الجزري من أهل الجزيرة، سكن مكة، وكان وهو راوي ثقة، كان يصلي بمكة جمعة وبالمدينة جمعة. وأما الأوزاعي فلا شك أنه من أجلاء تلاميذ الزهري وكان بالشام، وإلى الآن في بيروت محلة تعرف محلة الأوزاعي، أو حي من أحياء بيروت يعرف بالأوزاعي، فكان محلة كان موطن الأوزاعي بالشام. روي أن الأوزاعي مر بقبر الزهري بعد وفاته فقال: يا قبر كم فيك من حلم وعلم. والليث بن سعد وقد حج سنة 113 فسمع من ابن شهاب بمكة، وكان أشهر الطلاب كما قلنا مالك بن عيينة، مالك الذي توفي سنة 179 للهجرة، وكان حريصا جدا على مجالس ابن شهاب الزهري رحمه الله، وكان يجلس من شدة حرصه ومعه خيط، فإذا حدث الزهري بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عقد مالك عقدة حتى يعرف عدد العقد، حتى يعرف عدد الأحاديث بعدد العقد ومقدار ما علق بذاكرته منها، وإذا فاته شيء ينظر أي حديث الذي فاته يستذكر ويسترجع ويعرف كم بقي له مما فاته من الحفظ. وكان ابن شهاب إذا جلس كما قال مالك يحدث 30 حديثا في المجلس الواحد، فحدث يوما وعقدت حديثه فأنسيت منها حديثا فلقيت فسألت عنه. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن مالك رحمه الله من حرصه على ابن شهاب رحمه الله كان انتهز يوم عيد فقال مالك في نفسه: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب والناس مشغولين بالفرحة بالعيد السعيد وزيارات الأقارب ونحو ذلك. قال: فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريتي: انظري من بالباب. فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك، من كثرة الملازمة. قال: أدخليه. فدخلت قال: فما تريد؟ قلت: تحدثني. قال: هاتي. فأخرجت ألواحي فحدثني 40 حديثا. ومحمد بن الوليد بن عامر الزبيدي كذلك من مشاهير تلاميذ الزهري قال ابن معين لما سئل من أثبت من روى عن الزهري قال: مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب ثم الأوزاعي والزبيدي وابن عيينة، وكل هؤلاء ثقات، والزبيدي أثبت من ابن عيينة في رأي يحيى بن معين رحمه الله. أما معمر بن راشد الأزدي البصري فهذا كان من سكان اليمن، ويعد من أثبت أصحاب الزهري، وهو لما رحل ودخل البصرة فأعجبوا بحفظه، أو دخل بعض الأمصار أعجبوا بحفظه، فقال بعض الطلاب لبعض يعني يتسارون من وراء الشيخ: قيدوه قيدوه، هذا لا يمكن أن يخرج من عندنا. فزوجوه، صار عنده زوجة في البلد، إذن معناها لصق فيها، أو على الأقل صار يذهب إلى اليمن عند الزوجة الأولى ويرجع عنده زوجة ثانية فلا بد أن يذهب إليها، فانتفعوا به انتفاعا عظيما. فكان من يعني من طريقة الطلاب في إمساك الشيوخ أن يزوجوهم، إذا دخل بلد وأعجبوا به زوجوه. وأما بالنسبة للزهري رحمه الله من جهة التنقل فإنه لم يكن يمكث في بلد واحد مدة طويلة كما مر معنا، حتى المدينة ما جلس فيها فترة طويلة جدا متواصلة، وإنما كان يتنقل في الأمصار والبلدان، وكان يلتقيه تلاميذه في بلدان مختلفة، ودخل مسجد دمشق، وكان ودخل المدينة ومكة والرصافة الشامية، وكان حتى في البوادي يتنقل رحمه الله، وكان بعض الطلاب يتبعونه في رحيله ومسيره، طبعا الرحلة تحتاج إلى نفقة في الطعام والشراب والزاد. فقال له زياد بن سعد وهو من تلاميذه المخلصين قال: إن حديثك ليعجبني ولكن ليست معي نفقة أتبعك. فقال له الزهري وهو العالم الكريم الذي ينفق بسخاء على طلابه: اتبعني أحدثك، أو اتبعني أحدثك وأنفق عليك. ولم يستثني الزهري من التعليم أحدا حتى الأعراب في البوادي، فكان يذهب إلى البادية ويخرج إلى الأعراب يفقههم ويعطيهم ويعظهم، وهذا يؤخذ منه فوائد كثيرة بالنسبة لطلبة العلم أن لا يهملوا أمر العامة، العوام لهم حظ لا بد منه، ولا يكون الاهتمام مقتصر على الخاصة وعلى طلبة العلم فقط. وكذلك الخروج إلى الهجر والقرى، هذه من سنن السلف التي كانوا يفعلونها، وهذا مثال عما كان يفعله الزهري رحمه الله تعالى. وكان له في كل بلدة تلاميذ يحل فيها، يقصده التلاميذ يأخذون عنه، ولكن إذا جاء مكة للحج أو المدينة فإن مكثه فيهما كان أطول من غيره. وكان إذا جاء المدينة نزل على أهله من بني زهرة. أما بالنسبة لقضية الكتابة، فإن الزهري رحمه الله كان في البداية يرفض أن يكتب حديثه في المجلس، يريد من الطلاب أن يحفظوا، ما أحد يكتب، يكون الاعتماد على الحفظ وليس على الكتابة، لأن الإنسان كما قلنا إذا كتب صار لا يهتم بالحفظ، يقول مكتوب موجود متى ما أردت أرجع إليه. أما إذا ما كتب فلا بد ما عنده إلا الحفظ، فيضطر أن يشحذ ذهنه وأن يحضر عقله ويفتح ذاكرته لينتبه منصت جيدا ليلتقط كل كلمة، فكانوا يحفظون. الذي حصل أن هشام بن عبد الملك بأمر الخليفة أمره أن يكتب لبنيه شيئا، أراد من الزهري أن يكتب لأولاد الخليفة بالأمر يكتب لهم شيئا، فالزهري كذب، وأراد بها لعله أراد بها نفعا لأولاد الخليفة، يكون فيهم صلاح وتوجه لطلب العلم، حتى لو كانوا ليسوا من حفاظ أو طلاب علم يعني يبدأون بالكتابة. لما كتب لأولاد الخليفة ما أراد أن يكون لأولاد الخليفة ميزة عن غيرهم، وهو يحرم الطلاب من الكتابة أولاد الخليفة يكتب لهم. فلما خرج من عند الخليفة قال يا طلبة الحديث، ناداهم فجاءوا إليه فأملى عليهم كل ما كان قد كتبه أو أملاه على كاتب الخليفة أو كاتب أولاد الخليفة، وقال أكرهونا على كتابة الأحاديث، وهذا باب فتحوه ما كنا نريد فتحه. طبعا بعض المستشرقين في أبحاثهم خبثاء جدا، فنقلوا العبارة محرفة. إيش نقلوا العبارة؟ الزهري إيش قال عن هذه الحركة التي قام بها هذا الخليفة؟ قال أكرهونا على كتابة الأحاديث. فبعض المستشرقين الذين يريدون الدس، يريدون الدس التحريف، ماذا قالوا؟ وهي عملية متكاملة طبعا، عملية من جميع الجوانب، المستشرقين طعن في أبي هريرة والطعن في فلان والطعن في فلان، تشكيك في السنة، وأبو ريا يأخذ عن والأولين والآخرين منهم. قالوا قال الزهري أكرهونا على كتابة أحاديث، حذف الألف واللام فقط. لكن حذف الألف واللام ماذا يعني؟ أكرهون على كتابة أحاديث يعني يقول يعني أجبرون على اختلاق أحاديث، يعني أن من ضمن أحاديث أشياء مختلقة، يعني الشك في مرويات الزهري، يعني الشك في مرويات السنة، لأن مرويات الزهري 2200 حديث، وفي الكتب الستة مئات الأحاديث للزهري، وأبو هريرة كذا وفلان كذا، وهذه حملات تشكيكية. قال الزهري أكرهونا على كتابة أحاديث وحذف والألف واللام لهذا المقصد السيء للغاية. طبعا هناك أيضا مسألة حصل فيها، كان ابن شهاب طرفا فيها في قضية كتابة الأحاديث، لكنها ليست مما يضر الحفظ أو طلاب العلم، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أدرك أنه لا بد من وضع مثل قواعد أو دستور أو أشياء يرجع إليها في الأمصار، أمصار الإسلامية، فطلب من ابن شهاب وهو أعلم من رآه بالسنة أن يكتب، لكن يكتب إيش؟ أحاديث معينة. فقال ابن شهاب أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. ولذلك ابن حجر رحمه الله أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر من عمر بن عبد العزيز. لكن لم يكن تصنيف كتابة الزهري الأحاديث كتابة جامعة، لا، وإنما كتب أحاديث معينة كان يريد الخليفة لحاجة الأمصار وهي مصارف الصدقات والزكاة، فحديث المتعلقة بها، لتكون بين أيدي القضاة والأمراء والخلفاء ليسيروا على هدي هذه الأحاديث في تنفيذ الأحكام الشرعية. فهي القصة هذه تروى في تاريخ تدوين السنة، أن ابن شهاب أول من دون بأمر من عمر بن عبد العزيز، لكن دون أشياء معينة وليست لطلبة العلم كي يصرفهم عن الحفظ، لا، كانت لأجل إرسالها إلى القضاة والأمراء والخلفاء ليسيروا عليها، وهي في أبواب معينة كما قلنا في قضايا متعلقة بالمصارف الشرعية للأموال. وكان الزهري رحمه الله يجلس إلى طلابه يعلمهم، وكان يسمر على العسل كما يسمر أصحاب الشراب على الشرف، فربما طال به المجلس سارف الليل، يضع العسل والطلاب العسل واشتغلوا بالحديث، ويقول أسقونا أسقونا وحدثونا، فإذا رأى بعض أصحابه قد نعس قال له ما أنت من سمار قريش الذين قال الله فيهم سامرا تهجرون، لأن كفار قريش ماذا كانوا يفعلون عند الكعبة في النادي؟ يسمرون الليل هجرا للقرآن، ويسمونه سحرا وشعرا ومؤامرات على كتاب الله، كما قال الله مستكبرين مستكبرين به سامرا تهجرون. فكأن الزهري يقول لصاحب هذا النعسان في المجلس، يقول لست من هؤلاء الذين قال الله فيهم، لست من سمار قريش، فلماذا تنعس وتترك الحديث؟ اسمر معنا على الحديث على العلم. وكان رحمه الله يقول إن للعلم غوائل، وإنما يذهب العلم النسيان وقلة المذاكرة، إنما يذهب العلم النسيان وقلة المذاكرة. وكان من سياسة الزهري في دروسه ومجلسه أنه إذا شعر بأن الملل قد تطرق إلى الطلاب، لأن كثرة الإملاء والحديث وموضوع واحد ربما يحدث مللا وأسانيد ورجال وأسماء، فكان يقول هاتوا إذا أحس بملل أو طال المجلس طال مجلس الحديث، يقول هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن للنفس حمضة، يعني يقصد أن الأذن تمل السماع إذا كثر عليها شيء معين، إذا كثر عليها شيء معين تمل من السماع، غيروا علينا الموضوع بشيء يطرفنا من الأشعار والقصص، هاتوا أشعار، قليل من الأشعار قليل من القصص. فمراده أن النفس تمل من كثرة الجد، يقول وإن للنفس حمضة، يعني النفس تمل من كثرة الجد، وربما اشتهت لهوا بريئا ليعينوا على النشاط والمواصلة، فما كان اللهو للهو ولا الأشعار للأشعار، ما في لهو في مجالس العلم، كان لهو إيش اللهو؟ أن يغير موضوع الحديث إلى أشعار فترة ثم يعودون مرة أخرى للحديث، هذا اللهو، ما في ألعاب وأشياء. الآن أكثر اللهو شوية، قل طلب العلم كثير لهو. وكان من وصاياه لطلبة العلم من طلب العلم جملة ذهب منه جملة، إنما كنا نطلب حديثا أو حديثين. وكان يعبر عن عما يشعر به أحيانا من الملل في إعادة الأحاديث، كان يقول إعادة الحديث أشد من نقل الصخر، إعادة الحديث أشد من نقل الصخر، وفي رواية تكرير الحديث في المجلس أشد علي من نقل الصخر. فأن نحن نلاحظ أن المدرس الذي يدرس مادة معينة في المدرسة إذا ويشرحها لأكثر من فصل ولأكثر من شعبة، يمكن الشعبة الأولى الدرس يكون ممتع بالنسبة للمدرس، الشعبة الثانية لا بأس، لكن إذا كرر الدرس في الشعبة الثالثة والرابعة والخامسة في اليوم الواحد ماذا يحصل للمدرس؟ يحصل له ملل، ما يعرضه بنفس الإثارة أو الاهتمام أو لا يعرضه بنفس التشويق، لأن هو نفسه فيه ملل من كثرة الإعادة، فيصبح كلامه باردا، فيصبح كلامه باردا. وهكذا كان يخشى الزهري رحمه الله من قضية الإعادة والترداد الكثير أنه يكون ثقيلا عليه، وكذلك يكون ثقيلا على السامع الترداد، لأن الناس الذين في المجلس قسمان: قسم ذكي سريع الفهم، وقسم بطيء الفهم. فإذا استحسن بطيء الفهم إعادة الحديث فإن الذكي سريع الفهم يستثقله، يعتبر شيء مكرر ومعاد، لكن البطيء الفهم هو الذي يستفيد من الإعادة. ولذلك يقول الجاحظ في كتاب التبيان، البيان والتبيان: جعل ابن السماك يوما يتكلم وجارية له في مكان بحيث تسمع كلامه، فلما انصرف إليها كانت تسمع من وراء جدار أو شيء، قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده. قال: أردده حتى يفهمه، حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه. ولذا كان قتادة يقول: لا يعاد الحديث مرتين. طبعا هذه مسألة تختلف باختلاف الطلاب والشيوخ والمجالس، ومجلس الإملاء، مجلس الإملاء إذا صار يملي فلا يستحسن الإعادة، لأن الإعادة تعطل عن الإملاء، وكل الذين كتبوا لأجل واحد يعاد الكلام من أجل واحد أو اثنين بطيئين، أو أنه مثلا عندهم بطء أو ما سمعوا جيدا، لا يمشي ثم هذا يسترجعها من صاحبه. ولكن في بعض المجالس الإعادة فيها حسنة، فقضية الإعادة تختلف بنوع المجلس، ما هو المجلس إملاء، مجلس شرح، طلاب أذكياء ولا متوسطين، أو أكثرهم عندهم بلادة مثلا. ولذلك المدرس في بعض الفصول قد يسرع بالشرح وفي بعض الفصول يبطئ، ولذلك ترى تفاوت في حجم المنهج المغطى من فصل إلى آخر عند بعض المدرسين بهذا السبب. وهذه قضية طبعا مسألة تربوية تتعلق بقضية الإعادة، متى نعيد ومتى لا نعيد، ثم لو أعدنا يمكن نعيد مرة أو ثنتين، لكن سبع وثمان لا يمكن. هذا مجاله في الحفظ، واحد يعيد إذا صار يحفظ، يحفظ يعيد 10 20 يحفظ يعيد لأجل الحفظ لنفسه يعيد، لكن عند الشرح فلا يحتاج، تحتاج القضية إلى كثرة إعادة. وهذا كما قلنا مسألة تختلف باختلاف الأحوال. الزهري رحمه الله كان تارة يملي على طلابه من كلامه، وهذا طبعا أعلى مراتب المراتب في الرواية، وهو مرتبة السماع، أن الطالب، أن الشيخ يقرأ الحديث والطلاب ينصتون أو يكتبون. والطريقة الأخرى طريقة العرض، الطالب يعرض حديث الشيخ والشيخ يسمع موافقا على ما سمعه. الزهري رحمه الله كان يسوي بينهما، يقول: القراءة على العالم والسماع منه سواء إن شاء الله. بعض طبعا العلماء يفرقون، يقولون: سماعك من حديث الشيخ أعلى درجة من عرض الحديث على الشيخ، مع أن الكل قراءة في المجلس، لكن يقولون من لفظ الشيخ أحسن وأعلى. وحصل له أيضا أسلوب المناولة، مثل لما جاءه سفيان الثوري مرة قال: أتيت الزهري فتثاقل علي، فقلت له: أتحب لو أنك لو أتيت أشياخنا صنعوا بك مثل هذا؟ قال: كما أنت. ودخل فأخرج إلي كتابا فقال: خذ هذا فروه عني.